بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
فلا زال حديثنا أيها الإخوة عن شرط من أشراط الساعة مما كان ابتداؤه في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا وهو وقوع الفتن وحصولها. وقد ذكرنا بعض الفتن كقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الفتنة من أعظم الفتن التي وقعت والتي حصلت والتي نتج من ورائها فتن عظيمة ومحن كبيرة. لذلك كان إثم من تجرأ على عثمان إثم عظيم، فذكرهم صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فإنه من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من ورائه. والمراد بالسنة الحسنة ليس أن يحدث طريقة جديدة، وإنما المراد أن يعمل بعمل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيه الناس، فيذكر الناس به فيتبعه الناس على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن سنة سيئة أي عمل عملا منكرا كان عليه وزره ووزر من عمل به من بعده. وهؤلاء الذين تجرأوا على عثمان بالقتل لا شك ولا ريب أنهم هم أول من سن في الدين وفي الإسلام مسألة الخروج على ولاة الأمر، لذلك كان إثمهم عظيما وكان ذنبهم كبيرا. فكل خارج على ولي الأمر فلأولئك الذين خرجوا على عثمان حظ ونصيب من إثمه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذي سن القتل وهو ولد آدم أن عليه إثم كل من قتل على وجه هذه الأرض، كل من قتل على وجه هذه الأرض بغير حق فعلى ولد آدم الذي يسمى ماذا؟ يسمى قابيل، قتل أخاه من؟ هابيل. هذا مشهور عند الناس، نحن لا نعتني كثيرا بالأسماء لأن المراد المعاني، أما قابيل وهابيل فهذه مما ذكره أهل الكتاب، يعني لم يرد في يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم هذا قابيل وذاك هابيل، هذا يعني من الإسرائيليات. عموما كل من قتل على وجه هذه الأرض فلابن آدم الذي ظلم نصيب وقسم من إثمه، وهكذا من تجرأ على عثمان فله نصيب وقسم من كل متجرئ وخارج على ولي الأمر. وهكذا الفتن التي حصلت والدماء التي سفكت وسالت بعد قتل عثمان رضي الله عنه فلهم في ذلك نصيب وافر من الإثم. وقد ذكرنا أن من الفتن التي وقعت بعد قتله رضي الله عنه وقعة الجمل، تكلمنا على هذه الوقعة وبينا يعني شيئا مما فيها. أيضا من الفتن العظيمة التي وقعت بعد قتله رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الفتنة وقعت بعد معركة الجمل، معركة صفين. معركة صفين، وهذه المعركة وقعت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومن كان معه من أهل العراق، وبين أعظم ملوك الإسلام ألا وهو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه من أهل الشام بعد أن صار طبعا معاوية بعد قتل علي صار هو يعني ولي أمر المسلمين وهو يعني الملك أو أعظم ملوك الإسلام وهو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. ووقعت هذه المعركة في مكان يقال له صفين، هذا المكان في آخر تخوم العراق على شاطئ الفرات الغربي وفي أول بلاد الشام، وقعت هذه المعركة العظيمة. وهذه المعركة نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعينها وذكر أنها من أشراط الساعة، فقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. وهاتان الفئتان كما ذكر أهل العلم علي رضي الله عنه ومن كان معه ومعاوية ومن كان معه. وفي هذا الحديث رد على الخوارج الذين خرجوا على علي بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن الخوارج كفروا عليا وكفروا الحكمين وكفروا كثيرا من المسلمين. وفي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المقتتلين لكلا الطائفتين أثبت لهما الإسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: دعوتهما واحدة. وفي هذا الحديث أيضا بيان لعظم هذه المعركة عندما قال عليه الصلاة والسلام: تكون بينهما مقتلة عظيمة. وهذا وقع كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته. فإن معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه ما وقع في الجمل أو في معركة الجمل، لما بلغ معاوية ما وقع في معركة الجمل سار إلى علي بأهل الشام، وسار إليه علي، فالتقيا في هذا المكان فتراسلا وتحدثا وتكلما، واستمرت بينهما المراسلات فترة طويلة لأجل الصلح والإصلاح، كما سوف يأتينا من كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ما كانا يحرصان على القتال، وإنما كل له رأيه وكل له اجتهاده، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، حتى إن أبا مسلم الخولاني، أبا مسلم الخولاني هذا أحد كبار التابعين ورجل من كبار الصالحين، يعني من كراماته أنه ألقي في النار فحماه الله سبحانه وتعالى من النار وهو من أهل اليمن، هذا أبو مسلم الخولاني قال لمعاوية وكان مع علي لما ذهب إلى معاوية: أتقاتل عليا أو أنت مثله، يعني هل أنت تعد نفسك بمثابة علي؟ فقال معاوية، وهذا إن دل على شيء فيدل على صدق نيته رضي الله عنه وعلى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان له مراد في هذا في هذه أو كانت له يعني كان له اجتهاد في هذه القضية. قال معاوية: والله إني لا أقول هذا الكلام، يعني لا أزعم أني خير من علي، بل هو خير مني وأحق بالأمر مني، ولكن عثمان ولد عمي وأنا وليه أطالب بدمه، لأن معاوية وعثمان كلاهما من بني أمية وهم أبناء عمومة، فكان معاوية رضي الله عنه مطالبا بدم عثمان. فقال لأبي مسلم الخولاني: فاذهب إلى علي فأخبره بهذا الخبر، أنا أطالب، فليأتني بقتلة عثمان أو فليقم الحد على قتلة عثمان ثم ندخل في البيعة. فقال علي رضي الله عنه لما بلغه كلام معاوية قال: فليدخل أولا في البيعة ثم يأتي فيطالبني بدم عثمان. وهذا الكلام لا يفهم منه أن علي رضي الله عنه كان راضيا عن قتلة عثمان، لا والله، بل كان يحلف بالله أنه ما اشترك في قتله وما رضي بقتله، كيف يرضى بقتله وهم من هم في إيمانهم وفي أخوتهم، ولكنهم كما ذكرنا ما كانوا يعتقدون أن الأمر يصل إلى القتل. ولما حصلت معركة الجمل وحصل ما حصل فيها، سمع علي رضي الله عنه أناسا في الطرف الآخر، يعني في جيش طلحة والزبير وغيره، في جيش طلحة والزبير وعائشة، سمع أناسا يلعنون قتلة عثمان، فرفع يديه وقال: اللهم لعنهم في السهل والجبل والبحر. فعلي أبعد الناس عن أن يتمالى، كما ذكر ذلك بعض الناصبة أن علي رضي الله عنه يعني اشترك أو تساهل في قضية قتل عثمان، هذا كذب. فأمر علي رضي الله عنه بهذا الأمر، وأن يدخل معاوية ومن معه في البيعة، ثم بعد ذلك يطلبان بدم عثمان، فلم يرضى معاوية، واستمرت المراسلات حتى وقعت الواقعة بينهم ونزلت النازلة، وتقاتل أهل العراق مع أهل الشام وعظم القتال، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تكون بينهما مقتلة عظيمة. عظم القتال جدا، حتى إن ابن أبي خيثمة ذكر أن عدد القتلى في هذه المعركة 70,000، يعني عدد هائل جدا، وهي لا شك من الفتن العظيمة. وصدق الذي قال: أصبحت الأمة في أمر عجب، أصبحت الأمة في أمر عجب، والملك مجموع لمن غلب، فقلت قولا صادقا غير كذب: إن غدا تهلك أعلام العرب. فحصل القتال واشتد، تداخل الناس، وكان يعني القوة والغلبة في الغالب لجيش علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنهم ذكروا أن عدد القتلى من جيش علي 25,000، وعدد قتلى من أهل الشام من أصحاب معاوية 45,000. عدد هائل جدا، لكنها يعني فتنة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى يغفر لي يعني من دخل فيها، حتى أن الشعبي رضي الله عنه ورحمه يقول إن قتل هذه المعركة وهذه الفتنة كلهم من أهل الجنة. طبعا هذا كلام ليس على إطلاق، ولكن كل كان يريد، أو غالب الأمر أنهم كانوا يريدون يعني الخير، وكل اجتهد. علي يرى أن الأمر لا يستتب حتى تكون الكلمة يعني لواحد، ومعاوية يطالب بدم عثمان. يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، ولكن غلبا فيما وقعا، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم ابن عتبة المرقال، هذين يعني كانوا من أعظم المحرضين في جيش علي رضي الله عنه وأرضاه. وكان طبعا جيش علي قد دخل فيه كثير من قتلة عثمان، لكن لم يتميز، دخل فيه كثير من قتلة عثمان لكنهم لم يتميزوا ولم يظهروا. قال: وكان منهم الأشتر النخعي، قال: وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم بن عتبة المرقال وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، هذا كان في جيش أهل الشام، عبد الرحمن بن الصحابي الجليل خالد بن الوليد وأبي الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينفرون عنه. ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية، بل كان لأسباب أخرى، وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. هذه الفتنة عظيمة. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء لعموم أمثال هذه الفتن فلم يستجب الله سبحانه وتعالى له. قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه دعا بثلاث دعوات لأمته. الدعوة الأولى أن الله سبحانه وتعالى لا يهلكم بسنة عامة، يعني لا يهلكم بهلاك عام، قال فأعطاني، فهذه الأمة لا تهلك، إن هلك منها طائفة أو بلاد أو غير ذلك فنعم، وأما أن تهلك الأرض كلها يعني أرض أهل الإسلام فلن يهلكوا. قال وسألته أن لا يغرقهم فأعطانيها، ثم قال وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يكون بأس هذه الأمة بينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يستجب له. ولا شك ولا ريب أن لله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة عظيمة. قد يسأل سائل فيقول طيب من هو صاحب الحق في مثل هذه القضية؟ فأقول من حيث المبدأ فإن أهل السنة لا يتكلمون فيما جرى بين الصحابة. لماذا لا يتكلمون فيما جرى بين الصحابة؟ لأن الصحابة لهم منازل عظيمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المساس بهذه المنزلة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر الصحابة فأمسكوا، لأن الكلام فيهم إنما هو كلام في دين الإسلام، فهم نقلة هذا الدين، ومن تجرأ على واحد من أصحاب رسول الله سوف يتجرأ على الباقين. ذلك هذا مذهب أهل السنة، أنهم يتركون ولا يتكلمون فيما شجر بين الصحابة، إلا أنه لكثرة المتكلمين في هذه القضايا ويعني يتكلم فيها من علم ومن جهل ومن لم يكن من أهل التخصص، يعني صار هذه مثل هذه القضايا صارت يعني مثل الدعاية للواحد، لأنها قضايا فيها إثارة وفيها يعني جذب للناس وللقلوب لاستماع مثل هذا الكلام، للناس يحبون مثل هذه القصص ومثل هذه الأحداث، فصار يتكلم فيها كل أحد، حتى أوقع ذلك بعض الناس من أهل السنة في الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على البعض أن يبينوا مثل هذه الفتن من وجهة أهل السنة ومن طريقة أهل السنة والجماعة. فنقول إن سأل سائل من هو الأولى بالحق، فنقول لا شك أنه علي رضي الله عنه وأرضاه، ولا يعني هذا أن معاوية كان ضالا منحرفا، لا والله، وإنما كان كل مجتهد وكل مأجور، علي مأجور ومعاوية مأجور، إلا أن عليا هو أقرب للحق لأن النصوص دلت على أنه هو الأقرب للحق. فمن ذلك يعني نصوص يعني غير ما نص وحديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أشهر هذه الأحاديث أو من أشهر الشخصيات التي دلت أن عليا كان على الحق صحابي جليل مشهور معروف، ألا وهو عمار بن ياسر. فعمار بن ياسر من أقوى أدلة علي رضي الله عنه أنه كان على الحق وعلى الصواب، فإن عمار رضي الله عنه كان مع علي في قتاله من أوله إلى أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمار يعني علاوة على ذلك من أعظم المحرضين لعلي، يعني كان يحرض ويدعو الناس لأن يقاتلوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في البخاري أن عمارا دخل على أبي موسى الأشعري وعلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، فقال له قد رأيناك قد أسرعت في أمر يعني لم يقع لك في يعني حياتك أمر مكروه كهذا الأمر في إسراعك في القتال، فرد عليهما وقال وكذلك أنتما لم أرى لكما إبطاء عن الحق في حياتكما كإبطائكما في الانضمام إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان عمار مع علي قلبا وقالبا وكان من أعظم المحرضين له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا تقتله الفئة الباغية كما جاء في صحيح الإمام مسلم. وقد قتل عمار أهل الشام ومن كان مع معاوية، فدل ذلك أن علي رضي الله عنه كان هو الأولى بالحق، هو الأولى وهو الأقرب للصواب. وأيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتله، والحديث رواه الإمام أحمد: قاتل عمار وسالبه في النار، قاتل عمار وسالبه في النار، يعني الذي يقتله والذي يأخذ سلاحه وسلبه هما في النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء قاتل عمار إلى عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص طبعا وزير معاوية، يعني سبحان الله، عندما اجتمع هذان الصحابيان معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، حيث أنهما رضي الله عنهما من أعظم العرب دهاء وذكاء وحنكة وسياسة، فاجتمعا في هذا القتال. فجاء قاتل عمار إلى معاوية إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأخبره بأنه قتل عمارا، فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسالبه في النار. فقالوا له، لأنه قد يرى السؤال، قالوا له: فأنت تقاتله، أنت تقاتله. قال رضي الله عنه: إنما قال عليه الصلاة والسلام: قاتل عمار وسالبه. قال: قاتل عمار وسالبه في النار. طيب، قد يقول قائل: إذا كان يعني عمرو بن العاص يعلم أن قاتل عمار وأن يعني أن قاتل عمار وسالبه في النار، وأن من قتل عمار هي الفئة الباغية، فلماذا قاتلوا؟ لماذا قاتلوا جيشا فيه عمار؟ الجواب على هذه القضية سهل، ألا وهو أن يقال أنهم ما كانوا يظنون أن عمار يموت في هذه المعركة، ما كانوا يظنون. نعم، عمار قاتل مع علي، لكن ما أدرانا أن عمار يقتل في هذه المعركة، قد يقتل في معركة أخرى بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عين المعركة وما عين الأشخاص، وإنما قال: تقتل عمارا الفئة الباقية. وعمار لما قتل رضي الله عنه وأرضاه كان قد بلغ يعني في عمره 90، ومع ذلك كان يقاتل قتالا شديدا قويا. أيضا من أدلة أن علي رضي الله عنه كان أقرب للحق والصواب حديث رواه الإمام مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة، تمرق مارقة. والمارقة هؤلاء هم الخوارج كما سوف نتحدث عنهم. تمرق مارقة في حين فرقة بين المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فرقة أو فرقة بين المسلمين، ستكون فرقة بين المسلمين، يعني اختلاف، ثم تمرق خلال هذا الاختلاف مارقة، تخرج من المسلمين مارقة وهم الخوارج، حيث أن الخوارج اعتزلوا الطائفتين وذهبوا إلى مكان لوحدهم كما سوف نتحدث عنهم. فتمرق مارقة يقتلها أي يقاتلها وينتصر عليها أولى الطائفتين بالحق، وكان الذي قتل الخوارج هو علي رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن في هذا الحديث إشارة دقيقة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الطائفتين من أهل الحق، عندما قال عليه الصلاة والسلام: أولى الطائفتين بالحق. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن كلا الطائفتين مبتغاها ومرادها الحق، إلا أن أحد الطائفتين أقرب للحق من الطائفة الثانية. ولا شك كما قلنا هذه فتنة عظيمة جدا، ومحنة وبلية عظيمة نزلت يعني بأهل الإسلام، والمحن والفتن إذا نزلت طاشت العقول عند ذلك. ثم استمر القتال ما استمر حتى كاد أن يفنى أهل الشام، أهل الشام كادوا أن يفنوا، فذهبوا إلى تل وجلسوا فيه واحتجزوا فيه، وعلي رضي الله ومن معه يقاتلونهم. فقال عمرو لمعاوية رضي الله عنه: أرسل إلى علي بالقرآن وقل له نحتكم إليه فإنه لا يرد ذلك. فأرسلوا رسولا إلى علي رضي الله عنه بالاحتكام إلى القرآن، فكان من قوله رضي الله عنه وأرضاه أنا أولى الناس بذلك. ثم احتكم وحصل ما حصل من قضية الحكمين، حيث أن كلا الطائفتين أخرجت يعني من صفوفها حكما. معاوية أرسل من؟ أرسل عمرو بن العاص، وعلي رضي الله عنه أرسل أبا موسى الأشعري. وإن كان أبو موسى لم يكن في القتال وكان معتزلا للفتنة، إلا أن الناس يعني طلبوا أن يكون هو الحكم من طرف أهل العراق، فيعني جلسا وما كان منهما إلا أن أخذ العهد والميثاق بأن يرضى الناس عن الحكم وعن ما يصلان إليه من الحكم. ثم يعني توقف القتال وتواعد في يعني رمضان يعني بعد فترة أن يعني يأتيان وأن يلتقيان ويعني يصير بينهم ما يصير من التراضي. فتوقف القتال وانصرف معاوية ومن معه إلى الشام، ورجع علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه إلى العراق. ثم بعد ذلك يعني حصل يعني من جيش علي أن افترقت الخوارج وخرجت الخوارج لما رضي علي رضي الله عنه بالتحكيم.
عفوا يا جماعة،
لما رضي علي رضي الله عنه بالتحكيم خرجت الخوارج ولم ترضى بذلك، وكانت الخوارج بجيش علي، وكانت كتيبة معروفة بالقراء يعني أهل عبادة وأهل طاعة، كما سوف نتكلم عنهم ونبين حالهم. فما رضوا بي يعني التحاكم، ويعني ذموا عليا بسبب ذلك، بل كفروه بعد ذلك. وكما قلنا كان علي رضي الله عنه ومعاوية من أطلب الناس لكف الدماء. الخوارج نتكلم عنهم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونبين ما كان منهم وما حصل وكيف يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين حالهم. فعلي رضي الله عنه بعد ذلك توقف، وتوقف معاوية وكل ذهب إلى أهله وإلى مكانه. ويعني هذه الحادثة العظيمة كما قلنا يجب فيها على المسلم أن يقف الموقف الحق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها فتنة وأنها محنة وقعت بأهل الإسلام، إلا أن المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى على نفسه وعلى حسناته لا يتجرأ على أحد من أصحاب رسول الله بالكلام أو بالسلب. سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وصلاة وصيام، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئات ثم طرح في النار. هذا إذا تكلم في أحد الناس، فكيف بالذي يتجرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فللأسف الشديد ترى بعض الناس من أهل السنة من تجرأ على الصحابة، خاصة على معاوية. بعض الناس يتساهلون في الكلام على معاوية لما حصل من القتال وغير ذلك وهو معذور، ثم يكفيه شرفا أنه من أصحاب رسول الله. خلاص إذا ثبتت له الصحبة، أي أحد من الناس ثبتت له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الكف عنه وعدم الكلام فيه وإن أخطأ. فكيف وهو مجتهد رضي الله عنه وكان يرى أن الحق معه وله في ذلك أدلة؟ يعني معاوية ما كان يعني يقاتل من فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. جاء في بعض الروايات أنهم أهل الشام، وفي بعض الروايات أنهم أهل المغرب، وأهل المغرب هم أهل الشام. فهذه أدلة يعني قد قوت من جانب معاوية، وإن كانت هذه الأدلة ليست بصراحة الأدلة التي دلت على أن عليا كان هو على الحق وعلى الصواب. فمعاوية ما قاتل من فراغ، وإنما قاتل لاجتهاد ولأدلة كانت عنده ولأمور وفتن ومحن، فقاتل رضي الله عنه وأرضاه. فالمسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى لا يتجرأ على أحد من أصحاب رسول الله، لا بكلام ولا بانتقاص ولا حتى بذكر لما وقع بينهم على سبيل الذكر من غير بيان للصواب في مثل هذه القضايا. معاوية رضي الله عنه فضل وله شرف عظيم جدا. جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال إني أبغض معاوية، إني أبغض معاوية. قال لما؟ قال لأنه قاتل عليا. قال فرب معاوية رب كريم، فرب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ يعني الآن معاوية اختلف مع علي، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وخصم معاوية كريم علي رضي الله عنه، ايش دخل انت بينهما؟ وصدق يعني ابو توبة الحلبي عندما قال معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ عليه تجرأ على الصحابة، من تجرأ على معاوية سوف يتجرأ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني معاوية له من الفضل وله من المكانة وله من الحنكة وله من الدهاء، يعني أشياء كثير جدا. حتى إن أمه لما ولدت به وشب وكان صغيرا كانت ترى في أنه سيملك العرب، يعني شدة دهائه وقوة وذكائه رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنه على الوحي، فهو من كتبة الوحي. يأتيني واحد يتكلم في معاوية، يا أخي هذا كاتب لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتب للقرآن، كيف يتجرأ؟ يعني الذي يخاف الله سبحانه وتعالى عليه فيتكلم فيه، قد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي السماء. ثم من فضله ومن مكانته رضي الله عنه وأرضاه أن عمرا ولاه على بلاد الشام كلها، وما كان عمر ليولي معاوية على بلاد الشام إلا من لما رأى من حسن إدارته وحنكته رضي الله عنه وتسييسه للأمور. فمعاوية له مكان وله شرف. ويعني سبحان الله من الآثار الجميلة في معاوية وفي غيره وفي كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أنه جاءه آت فسأله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، وكان يعني يشيء إليهم بالكلام، وهو وإن لم يذكر معاوية فكلهم صحابة. فقال له علي بن حسين هل أنت ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم؟ قال لا. قال فإن لم تكن من هذه الطائفة فهل أنت ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ويعني رب العالمين بذلك الأنصار، أول طائفة هم المهاجرون والطائفة الثانية الأنصار. قال الرجل لا. قال فإن لم تكن من الطائفة الأولى ولم تكن من الطائفة الثانية فوالله الذي لا إله غيره لتخرجن من الإسلام، لأنك لست من أهل الطائفة الثالثة الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهكذا حال كل مؤمن جاء بعد المهاجرين والأنصار، كل مؤمن جاء بعد الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم لابد أن يكون على هذه الحال. والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيعني أجابه جوابا صريحا. وهكذا كل من تكلم في أصحاب رسول الله يقال له هذا الكلام، هل أنت من المهاجرين؟ يقول لا. هل أنت من الأنصار؟ يقول لا. إن لم تكن من المهاجرين ولا من الأنصار فلا شك ولا ريب أنك لست من الطائفة الثالثة، لأن سيم الطائفة الثالثة أنهم يترضون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم هذا الكلام بقضية أيضا يعني قد تشكل وقد تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهي قد يقول قائل كيف يرضى علي رضي الله عنه أن يكون قتلت عثمان في جيشه؟ طبعا علي رضي الله عنه ما كان يملك أدلة حسية على قتلت عثمان. نعم هؤلاء كان منهم يعني جماعة ممن حاصر عثمان وكانوا يعني عددا كبيرا، كانوا بالمئات قد وصلوا إلى 2000. فعلي رضي الله عنه ما كان يملك يعني أدل على أعيانهم ولكن هم ممن اشترك في الفتنة. أما ترك علي للاقتصاص منهم فلأن الاقتصاص منهم سيؤدي إلى فتنة أعظم من الفتنة التي وقعت ومن المحنة التي وقعت. يعني عثمان قتل رضي الله عنه، تأملوا ماذا حصل بعد قتله رضي الله عنه وأرضاه من الفتن ومن المحن ومن سيل الدماء. وهؤلاء ما كانوا واحدة واثنين، كانوا مجموعة وكانت لهم قبائل، وإذا يعني مسكهم علي وقاتلهم لا عظمت الفتنة واشتدت الكربة. لذلك فإن معاوية بعد أن تولى الخلافة وتولى الأمر بعد قتل علي، هو معاوية ماذا كان يريد؟ ماذا كان يريد معاوية؟ يريد قتل قتلة عثمان، صح ولا لا؟ لما تولى الأمر هل قتل قتلة عثمان؟ لا، ما قتلهم، لأنه ما يستطيع، ما يقدر إلا بفتنة أعظم وذهاب للأمن والاستقرار. لذلك سكت بعد ذلك، وإن كان هو من المطالبين، لكنه سبحان الله قد يعني يختلف الاجتهاد. تكون في وقت الإنسان يرى أنه لا بد من ذلك، ثم لما تظهر له الحقائق يتغير الموقف، وليس هذا عن هوى ولكنه اجتهاد موافق للصواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما بنته قريش، ولم يبني الكعبة على بناء إبراهيم. الكعبة في الحقيقة ليس هذا بناؤها، وإنما هي يعني على جهة الاستطالة، هي مستطيلة. النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها بابان، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على بناء إبراهيم. كعبة يعني الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل، وليس بحجر إسماعيل طبعا، هو حجر فقط، هذا هو يعني حدود الكعبة. الكعبة مستطيلة، النبي ترك على ما هي عليه. لماذا؟ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية، قد تعظم الفتنة وقد يستنكرون نقض الكعبة وبناءها على هذه الطريقة، فتركها صلى الله عليه وسلم، مع أن الأصل أن تبنى الكعبة على ما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا علي لم يقدر على قتل قتلة عثمان، ولما تولى معاوية كذلك لم يقدر على قتل قتلة عثمان. نختم الكلام بذكر كلام عظيم للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عن هذه القضية: وعلي مع تفرق الناس عليه متمكن أو متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة، يعني لا يتمكن من قتلهم إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاء، ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أولى من العكس. يعني الآن عندك قضيتين ومفسدتين، الواجب على المسلم أن يدفع الكبرى وما عنده إلا الصغرى. ما في إلا يعني الآن في ناس قتلوا عثمان، وإذا قتلهم سوف تحصل في مفسدة أعظم من يعني ما هو واقع وما هو حاصل. يسكت عن هذه القضية لدفع الأعلى. قال: أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا عسكرا، يعني قتلة عثمان، وكان لهم قبائل تغضب لهم، والمباشر للقتل منهم وإن كان قليلا فكان ردؤهم أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. ومما يبين ذلك أن معاوية قد أجمع الناس عليه بعد موت علي وصار أميرا على جميع المسلمين، ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا، بل روي عنه أنه لما قدم المدينة حاجا، نعم هو لم يقتلهم لكن الله سبحانه وتعالى قتلهم، وكما قلنا ما منهم من واحد إلا ابتلي قبل موته إما بجنون أو بقتل، لكنهم قتلوا أفراد ولم يقتلوا حال قوتهم وتجمعهم. بل روي عنه أنه لما قدم المدينة حاجا فسمع الصوت في دار عثمان: يا أمير المؤمنين، يعني هذه ندبة وليس دعاء. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه بنت عثمان، ابنة عثمان تندب والدها، تندب عثمان. فصرف الناس ثم ذهب إليهم فقال: يا ابنة عم، اسمعوا شو يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه: يا ابنة عم، إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره، يعني هم رضوا، يعني كثير من الناس رضوا لكن على كره، خاصة أهل العراق، بينما أهل الشام كانوا يعني كانوا يعظمون معاوية. إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره، وبذلنا لهم حلما على غيظ، يعني نحن حللنا عنهم ولكننا مغتاظون منهم لقتل عثمان وغير ذلك، وبذلنا لهم حلما على غيظ، فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم. وإيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الفتن ستعود، وهذا يبين أن الصحابة كانوا أبعد الناس عن الفتن وعن إذكاء نارها وعن زيادة شررها. قال ردوا طاعتهم، ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من أعرض الناس، فلا أسمع أنك بعد اليوم ذكرت عثمان. يقول لا أسمع أنك، خلاص هذه قضية وفتنة، ويعني السعي في يعني قتل أو الاقتصاص من قتلة عثمان يؤدي إلى فتنة أعظم وإلى تفرق أمر المسلمين، وهذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية: فمعاوية رضي الله عنه الذي يقول المنتصر له أنه كان مصيبا في قتال علي لأنه كان طالبا لقتل قتلة عثمان، لما تمكن وأجمع الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان، فإن كان قتلهم واجبا وهو مقدور له كان فعله بدون قتال المسلمين أولى من أن يقاتل عليا وأصحابه لأجل ذلك، ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع على يالي صفين، وإن كان معاوية معذورا في كونه لم يقتل قتلة عثمان إما لعجزه عن ذلك أو لما يفضي إليه ذلك، هذا هو صحيح لأنه عاجز ما يقدر أو يفضي إلى فتن عظيمة، أو لما يفضي إليه ذلك من الفتنة وتفريق الكلمة وضعف سلطانه، فعلي أولى أن يكون معذورا من معاوية، علي يكون أولى بالعذر من معاوية. فبمثل هذا الكلام يعني العظيم لهذا الإمام الرباني يتبين وجه الجواب، إذا سأل سائل وقال يعني لماذا علي لم يقتل يعني قتلة معاوية، قال له هذا الجواب، لأنه لن يستطع لا يستطيع أن يقتلهم إلا بفتنة تأخذ وتذهب بالأخضر واليابس. لذلك يعني سكت عنهم، وسكت عنهم بعده خصيمه وغريمه معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم وإنزالهم المنزلة الذي ارتضاها لهم ربهم سبحانه وتعالى. أقول هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.